أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لك الحمد كما أنت
أهله، وصل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه كما هو أهله،
وفعل
بنا ما أنت أهله، فإنك أهل
التقوى وأهل المغفرة. صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان الحديث في اللقاء الماضي حول فرض العين. ما هو الفرض الواجب على كل مسلم أن يعلمه؟
العلم الذي هو فرض عين،
كما فصلنا
في علوم فرض عين وعلوم فرض كفاية. واليوم نتعرض لما هو فرض الكفاية من العلم.
ما هو العلم الذي يكون
فرض كفاية؟
ومعنى فرض الكفاية كما عرفنا، إذا قام به بعض الأمة، بعض المجتمع، بعض أهل المدينة أو الدولة، سقط الإثم والفرض عن الباقين. هذا معنى فرض كفاية، على وجه الكفاية وليس على وجه التعيين. العلم الذي هو فرض لا يتميز عن غيره، الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم. كيف نعرف الفرض من غيره؟ لابد أن نعرف أقسام العلوم وأنواعها. والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية. علم شرعي يتعلق بالدين، كل ما جاء به القرآن والسنة يعتبر علم شرعي، وعلم غير شرعي يتعلق بالدنيا. ومعنى شرعي أي ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم، هذا معنى علم شرعي جاء به الأنبياء، إذن هو ضمن الشريعة التي جاء بها الأنبياء. ولا يرشد العقل إليه، العلم الشرعي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بعقله، أمره متوقف على نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن أو السنة. مثل إيش العلم اللي يمكن بالعقل أن يهتدي إليه؟ ليس شرعيا. قد يهتدي العقل إلى علم ما، مثل إيش؟ مثل علم الحساب، علم الحساب والرياضيات بالعقل عن طريق التفكير والاستنتاج العقلي. وقد نصل إلى علم ما بالتجربة، ليس بالأنبياء. إذن العلم اللي عن طريق الأنبياء علم شرعي، والعلم اللي عن طريق العقل هذا مثل الحساب، عن طريق التجربة أيضا بالعقل والتجربة والواقع، مثل الطب، علم الطب قائم على التجربة، وصفات وتشخيص أمراض ودواء وما إلى ذلك بالتجربة. لذلك هو يعني بقدر ما يكون الدواء مجرب على علة من العلل لأفراد كثيرين، يكون نسبة الشفاء نسبة غالبة أو نسبة قليلة. وعلم يعتمد على السمع. ما هو العلم اللي يعتمد على السمع؟ ليس على الأنبياء ولا على العقل ولا على التجربة، على السمع. هو علم اللغة، كل علم اللغات على السمع. علم اللغة العربية مثلا، ماذا قالت العرب؟ ليس له حساب ولا تجربة، إنما ماذا قالت العرب. العرب قبل الإسلام وبعده بالسليقة والفطرة يتكلمون باللغة العربية الفصحى شعرا ونثرا، فالكلمة التي تستعملها العرب وتنطق بها هي كلمة عربية، والكلمة التي لا تعرفها العرب ليست عربية. لذلك نزل القرآن من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، بلغة العرب التي تنطق به، بالبلاغة والتشبيه والقياس والبيان والبديع وهذه المحسنات وعلوم اللغة البلاغية المختلفة، لأنه نزل على العرب وهم أفصح الناس بلغة العرب وهي أقوى اللغات، فهذا لا يعرف إلا بالسمع. كذلك أي لغة ثانية تريد أن تتعلم، أي لغة اليوم معاصرة أو قديمة، لابد أن تعيش بين أهلها أو تسمع ماذا ينطق أهلها بمعانيها. إذن هذا علم قائم على السمع. فالعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم. احنا عرفنا العلوم غير الشرعية، حساب، رياضيات، طب،
لغات، فهذه العلوم غير الشرعية منها المحمود شيء طيب وحسن، ومنها المذموم شيء مكروه وخبيث. طيب، أما العلوم الشرعية هل يقال منها محمود ومذموم؟ لا، كل العلوم الشرعية التي استنبطت وفهمت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها علوم محمودة، لأن الأنبياء لا يأتون إلا بما هو محمود، لا يعلمون الناس إلا ما هو محمود. إذن العلوم الشرعية كلها محمودة، العلوم غير الشرعية منها المحمود ومنها المذموم. وعرفنا غير الشرعية إيش هي، كما قلنا حساب ورياضيات وطب وصيدلة وأدوية وأيضا لغات وما إلى ذلك. فالعلوم غير الشرعية منها المحمود ومنها المذموم ومنها المباح، إذن ثلاث أنواع، محمود ومذموم ومباح. طيب، لنعرف هذه الأشياء. فالمحمود من علوم غير الشرعية ما يرتبط بمصالح أمور الدنيا، نحن في الدنيا لنا مصالح، مصالح الجسم بحاجة إلى علاج وإلى يعني مداواة وإلى إذهاب المرض حتى يبقى قادرا على القيام بمهمات هذا الجسم وهذا الإنسان. فعلم الطب إذن والمعالجة والدواء والوقاية وما يتصل به من قريب أو من بعيد هذا يعتبر من علوم مصالح الدنيا، من مصالح الدنيا. وكذلك الحساب، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة. إذن الطب والحساب منه ما هو فرض الكفاية، انظروا كيف جعل الإسلام علما لم يأتي عن طريق الأنبياء ولا الوحي، جعله فرض كفاية. لماذا؟ لأن الإسلام جاء ليحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، فأول مصالحه التي يجب أن تكون في المقدمة مصالح الآخرة، ثم مصالح الدنيا، بما أن مصالح الآخرة لا نتوصل إليها إلا إذا راعينا مصالح الدنيا، إلا إذا كانت أجسامنا سليمة وقدراتنا متوفرة، إذن لابد أيضا أن نراعي مصالح الدنيا، لا نهمل جانب الطب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: تداووا عباد الله، تداووا، أمرنا بالدواء، تداووا عباد الله، فإن الله أنزل الداء وأنزل معه الدواء. فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل معه الدواء، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله. معناها إذا هدى الله الطبيب إلى العلاج الذي يزيل الداء والمرض حصل البرء والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، الطب ضروري في حاجة بقاء الأبدان، الأبدان تحتاج إلى طب وعلاج، فكان الطب حكمه الشرعي فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه يجب على كل جيل وكل مسلمين في دولة أو حي أو مدينة أن يتعلم منهم الطب من يكفي لعلاج الناس. إذا احتاج الناس إلى طبيب واحد يكفي طبيب واحد، احتاجوا إلى عشرة يجب أن يتعلم عشرة الطب، وهكذا على قدر حاجة الناس إلى الطب والعلاج. والحساب أيضا، الحساب يحتاج إليه بشكل ضروري لتقسيم المواريث والتركات، ما تميت وترك أموالا وكذا، فكم يأخذ هذا وكم يأخذ هذا وكيف نقسم الأموال، لابد لها من حساب. إذن دخل الحساب في عمليات شرعية من أجل تطبيقها وتقسيمها، فكان الحساب ضروريا على أن يكون أناس يعرفون كيفية تقسيم الأموال بالآلاف أو الملايين على أعداد معينة، كل واحد له نصف، واحد له ربع، الثالث له الثمن، واحد له السدس، واحد له الثلث، والناس يتقاسمون بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف نقسم 20,000 على 4 إخوة وأخوات، اثنين من الذكور واثنين من الإناث، الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين. إذن يحتاج إلى عملية حسابية، 4 البنتين لهم سهمان
والولدين لهم أربعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا صار عندنا سهمان وأربعة ستة، إذا بقي عندنا 20,000 ولا 60,000 مثلا من الباقي نقسمهم على ستة يطلع 10,000، 10 لكل بنت و20 لكل ولد، فالبنتين يأخذوا 20 والولدين يأخذوا 40، 20 و40 صار عندنا 60، وهكذا طريقة التقسيم في الحساب والرياضيات. إذن فرض كفاية لتقسيم المواريث. وهذه هي العلوم التي لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، لو خلى البلد عمن يداوي المرضى ويقسم المواريث لوقعوا في الحرج، أين يذهبون؟ من يعالج مرضاهم يذهب للخارج؟ لا، هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ يعني يجب على أهل كل بلد أن يعلموا أبناءهم من يقوم بشؤون معالجاتهم، ويعتبر تقصيرا في أي مكان عندما لا يوجد فيهم من يعالج، أو يأتون مثلا بمن يعالج لديهم، لأن ليس كل واحد قادر على أن يخرج ليتعالج. فإذا خلى البلد من مثل هذا لا يكون إيش؟ قد اطمأن أهل البلد، إذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين. فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات. أصول الصناعات يعني إيه؟ أصول الصناعات، الصناعات كثيرة منها الزراعة، فأصول الزراعة ومعرفة الحراثة والبذر والتعهد هذه تعتبر حرفة، النجارة تعتبر حرفة لصناعة الشبابيك والأبواب وغيرها وما إلى ذلك ما يلزم في البنيان، الحدادة للحديد وما يحتاج إليه، العلوم الحديثة الكهرباء والسباكة كلها تعتبر أصول صناعات لا بد للمسلمين وللناس منها. فأصول الصناعات هذه تدخل أيضا في ضمن فروض الكفاية. يعني انظروا كيف يستنبط العلماء ويتعرفون على فرض الكفاية، فيجب على الناس أن يكون فيهم الحداد والنجار والكهربائي والسباك والحجام، لأن الحجامة نوع من الطب، الحجامة نوع من الطب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، ما كان يحبذ الكي بالنار. إذا شربة عسل، العسل فيه شفاء للناس، وشرطة محجم بخبرة ودقة ومعرفة فيها إذهاب الألم وإخراج ما فسد من الدم وما إلى ذلك من الفوائد الكثيرة اللي أصبح الحجامة اليوم يرجعون إليها في معالجة سائر الأمراض بطريقة الحجامة تشريط وشفط الدم. إذن أصول الصناعات كما عرفنا الفلاحة والحياكة الخياطة والسياسة والحجامة وما إلى ذلك، كل هذا يعتبر من فروض الكفايات، لأنه لو خلى البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما يعد فضيلة لا فريضة، إذن هذا الذي ذكرناه فريضة، فريضة ماذا؟ فريضة كفاية من علوم الدنيا. طيب هناك فضيلة لا فريضة، ما هي العلوم اللي هي فضيلة وليست فريضة؟ قال هي التعمق في الطب لعلاج البدن، والتعمق في الحساب لمعرفة دقائق توزيع المواريث، التعمق ومعرفة الفروع الدقيقة هذه تعتبر فضيلة. الأساسيات، أساسيات العلاج هذا فرض، الدقائق والفروع والمعالجات الخفية والشطارة في علم الطب تعتبر أمور فضيلة، إتقان وتعمق وإحاطة، فهذه تعتبر من العلم اللي هو فضيلة لا فريضة. فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه. وأما المذموم، إذن هذا علم محمود من علوم الدنيا، هذا تقسيم مهم جدا أن نسمعه وأن نعلمه لنكون محيطين في نظرنا إلى العلوم. الآن عرفنا علوم الشريعة ما جاء به الأنبياء، وعلوم غير شرعية، علوم شرعية وعلوم غير شرعية. غير شرعية كما قلنا حساب، طب وما يتصل بالحساب والطب، وعلم اللغات وما إلى ذلك. وهذا منه الفريضة، فريضة كفاية، ومنه الفضيلة، ما يحتاج إليه الناس في العلاج وتقسيم المواريث فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية. ما هو تعمق وتعلم للفروع الدقيقة وما يعرفه أهل الخبرة والإتقان، هذا فضيلة في علوم الدنيا. طيب، هذا كله محمود. العلم الشرعي منه ما هو فرض عين، وقد عرفنا فروض العين في محاضرات سابقة، ومنه ما هو فروض كفاية، وقد عرفنا أيضا فروض الكفاية. لكن العلم الشرعي كله محمود، هنا التقسيم، كله حسن ومحمود. أما علوم غير شرعية منه المحمود وهو ما ذكرنا، فرض كفاية حساب وطب، وفريضة، فريضة هذه فرض كفاية، وفضيلة أيضا محمود. طيب، ما هي العلوم المذمومة؟ قال: وأما المذموم فعلم السحر والطلسمات والشعوذة والتلبيسات، هذا يسمى علم مذموم. والله قد أخبر عن السحر، وكيف أن ملكين قد وكلهما بتعليم السحر من أجل الحذر منه. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين يعلمون الناس السحر، إذن ظهر من الشياطين بداية. بعدين: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أيضا يعلمون الناس السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، اللي هم الملكين هاروت وماروت، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. معناها وكلهم ربهم بأن يعلموا الناس السحر، ويقول هذا سحر احذروه، إذا جاء به الجن فلا تفعلوه ولا تقعوا فيه، من باب اعرفوا الشر واحذروه، حتى لا تظنوا أن الجن والشياطين عندما يأتون بشيء ظنوه علم وحسن ومحمود. لا، الله يعلمه أن هذا سحر وهذا مؤذي وهذا مضر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من هنا كان السحر مذموما، لأن الله حكم عليه بأنه ضرر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن علم السحر علم مذموم كله ضرر. مذموم يعني محرم، مذموم يعني محرم. إذن هذا بالنسبة للمذموم. أما العلم المباح، إذن العلم غير الشرعي منه المحمود ومنه المذموم ومنه المباح. عرفنا المحمود طب وحساب وكذا وهندسة في البناء وما إلى ذلك، وعرفنا المذموم السحر والشعوذة وما يؤدي إلى الضرر. فما هو العلم المباح؟ العلم المباح قال هو علم الشعر، حفظ الشعر العربي، الذي يحفظ الشعر العربي أو الجاهلية، يحفظ المعلقات السبع اللي كانت العرب قديما تعلقها في جوف الكعبة، قصائد امرأ القيس وطرف ابن العابد وغيره وغيره من قصائد الشعر الجاهلي العميق الأصيل، هذا مباح. لكن قد يقول قائل: طيب نحن نحفظه من أجل معرفة اللغة، معرفة لغة العرب التي كانوا ينطقون بها. فيبقى يقول لك هو مباح، وعلم اللغة العربية علم وسيلة لفهم الشريعة، فقد إذا حولنا علم اللغة إلى الشريعة لخدمة الدين والقرآن والسنة يمكن يصير شيء من المحمود بالتأكيد، ويكون محمودا. أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان هنا فهي محمودة كلها كما قلنا، ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة، فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة. إذن قد يلتبس بالعلوم الشرعية ما ليس منها، لذلك يقول لك نفصل المحمود والمذموم. المحمودة لها أصول وفروع ومقدمات ومتممات. العلوم المحمودة لها أصول أساسية وفروع متفرعة عنها ومقدمات قبلها توصل إليها ومتممات تكملها. إذا كل هذه تكون علوم شرعية، كيف ذلك؟ ما هذه التفصيلات يا شيخ؟ يقول هي أربعة. الضرب الأول الأصول. ما هي الأصول؟ أصول وفروع. شوف الأصول أولا. الأصول أربعة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة وآثار الصحابة. والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة، فهو أصل في الدرجة الثالثة. والإجماع هو اتفاق الصحابة على شيء فهموه فاتفقوا عليه، أجمعوا على شيء ما، فهذا الإجماع يعتبر مستنبط من معاني القرآن دون تحديد آية معينة، ومن السنة ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على شيء وهو الإجماع، لأن الصحابة قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه، وربما لا تحيط العبارات بما أدرك أو أدرك بالقرائن. فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم، وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص. إذن هذه هي الأصول، أصول العلم الشرعي. لو سئلنا ما هي؟ القرآن الكريم، السنة المطهرة، إجماع الأمة، وآثار الصحابة المروية. وأضاف بعضهم، ربما هنا الإمام لم يضف القياس، القياس هو أن يقيس على النص المتنزل، فهو يعتبر من الأدلة الأصلية، لكنه قياس وليس بنص واضح. إذن هذه هي الأصول. الفروع وهو ما فهم من هذه الأصول، لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول أو تنبه لها العقول، فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فهم شيء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لو قاضي في محكمة أو في مكان وجاء إليه خصمان مختلفان وهو كان غضبان من شيء منفعل، فقالوا احكم بيننا كذا كذا كذا، كيف يحكم وهو غضبان؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، يجب أن يهدأ، يزال غضبه، يفهم القضية، يعرف المدعي والمدعى عليه والبينة والأدلة، وبعدين يحكم بهدوء. لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء فهموا من هذا الحديث، وهنا يبدو أنه اعتبر القياس متفرع عن النص، القياس عمل عقلي، فهموا ماذا؟ قال فهموا لا يقضي القاضي وهو خائف، لا يقضي القاضي وهو جائع، لا يقضي القاضي وهو متألم بمرض. لاحظوا كيف يكون فهم العلماء وقياسهم. النص الشرعي لا يقضي القاضي وهو غضبان، فقاسوا كل الأحوال الصعبة التي تخرج الإنسان عن الطبيعة الهادئة المتزنة، قاسوها على الغضب. فإذا كان الغضب انفعال يجعل العقل غير متزن ولا رصين، فإن الجوع كذلك، عندما يجوع الإنسان جوعا شديدا يتألم، كيف تريد منه أن يفهم القضية وأن يحكم بالعدل وهو جائع جوعا مؤلما أو خائف من شيء؟ يقول لك ما أقدر، أنا خائف من حاجة تأتيني، عدو يقصدني، قاضي موجود لكن له عدو يريد أن يقتله يعتدي عليه، احفظه وأبعد العدو والخوف عنه ثم ليقضي وهو هادئ، يأكل أيضا يزيل ألم الجوع ثم ليقضي وهو أيضا ليس عنده ألم، مريض خفف عنه الألم حتى يستطيع أن يقضي بهدوء وقضاء صحيح. وهذا على ضربين، على نوعين: أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا وتحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا وأحكام الدنيا. والثاني يتعلق بمصالح الآخرة، إذن عندنا مصالح دنيا وأحكام في الفقه والفتوى في مصالح الدنيا، كيف يتزوج، طلق زوجته، هل وقع الطلاق، لم يقع، لمن هذا الحق، الإجارة والبيع والشراء، كله في أحكام الدنيا، أحكام شرعية تتعلق بأمور الدنيا. طيب مصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب، وهذا أمر يغفل عنه الكثير، كثير من الناس والعلماء اهتموا بأحكام مصالح الدنيا، 90% أو 95% أو أكثر من العلماء والناس اهتموا بمصالح الدنيا وأحكامها في الفتوى كما قلنا، والقضاء في المحاكم، كلها في أحكام الدنيا، في مصالح الدنيا. طيب والآخرة، الآخرة ماذا لها وما هي مصالحها وكيف نعمل لها؟ اسمع، ما هي في الآخرة؟ هي معرفة أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة، وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه، وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالقلب وما ينجي العبد وما يهلكه يوم القيامة، وهو جملة هذا الكتاب. ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها، وهو الذي يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب. إذن نحن تعرضنا الآن إلى الأصول في العلم وإلى الفروع. الأصول عرفناها كتاب وسنة وإجماع، وفروع وهي كما قلنا القياس والأحكام التفصيلية المستنبطة من الأدلة في مصالح الدنيا، هذه هي الفروع، وكذلك في مصالح الآخرة. الضرب الثالث من العلوم مقدمات، مقدمات وهي التي تجري منه مجرى الآلات، مقدمات لعلوم الشريعة. ما هي المقدمات؟ مقدمات بمعنى مثل الآلات الموصلة، مثل إيش؟ علم اللغة وعلم النحو. علم اللغة نعرف اللغة العربية ومدلولات اللغة، ليه؟ حتى نعرف كيف نفهم القرآن والسنة من خلال اللغة، من خلال النحو أيضا. النحو ما هو؟ معرفة ضبط الكلمات وموقعها من الإعراب، لأن الفهم والمعنى فرع من الإعراب، فإذا عرفنا الإعراب فهمنا المعنى. الإعراب فرع المعنى ولا المعنى فرع الإعراب؟ الإعراب فرع للمعنى، بمعنى نفهم إذا قلنا دخل زيد المسجد فهمنا أن الداخل زيد إلى المسجد، فصارت الجملة دخل زيد إلى المسجد. أعطى زيد عمرا 100 ريال أو 100 درهم، عرفنا من الذي أعطى؟ زيد. ومن الذي أخذ؟ عمر. وماذا أخذ وماذا أعطى؟ 100 درهم. إذن هذا هو النحو، حتى نفهم الآيات كيف وردت وما هي معناها وما المقصود بها. إذن علم اللغة، علم النحو أدوات وسائل لفهم الشرع والنص الشرعي، فليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية. لذلك الجامعات الآن فيها كلية الشريعة، كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية، فكلية اللغة العربية هي في الحقيقة وسيلة وآلة ومقدمة وخادمة لكلية الشريعة وأصول الدين، من خلالها نعرف بلاغة القرآن وفصاحة النصوص ومدلولات الألفاظ فيها والاستنباط للأحكام وما إلى ذلك. ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع، إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة، كل شريعة لا تظهر إلا بلغة، كيف نفهم الشريعة إذا ما فهمنا اللغة؟ لابد أن نفهم اللغة. إذا أردت أن تدرس قانون أجنبي غير مترجم، تدرس القانون من خلال اللغة. القرآن كيف يفهمه الناس إذا ما فهموا لغة القرآن؟ قد يقول قائل تترجم المعاني، يوجد أعاجم كثيرين قرأوا القرآن أو تراجم معانيه بلغاتهم، نقول قد يعرفوا بعض المعنى لكن دقائق القرآن لا تفهم إلا باللغة العربية. الإعجاز في القرآن لا يفهم إلا من تعلم اللغة والتعمق فيها ليعرف مدلولات الألفاظ الكثيرة المحتملة. هذا من حيث أن اللغة وسيلة لفهم الكتاب، فكل شريعة لا تظهر إلا بلغة، فيصير تعلم تلك اللغة آلة، ومن الآلات علم كتابة الخط، إلا أن ذلك ليس ضروريا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا. والمتممات بعد المقدمات، هذه مقدمات، المتممات ذلك في علم القرآن ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فإن اعتماده أيضا على النقل. إذن هذه متممات. لما عرفنا المقدمات لغة ونحو، نريد أن نعرف متممات للعلوم الشرعية. إيش المتممات؟ علم القراءات، القرآن نزل على قراءات 7 أو 10 متواترة وقراءات غير متواترة، نعرف وجوه القراءات لنعرف المعاني التي تتفرع عن القراءات ونفهمها من القراءات المتعددة. فعشر قراءات نزل بها القرآن كلها متواترة، يقرأ بها حفص ويقرأ بها ورش ويقرأ بها قالون وابن كثير وحمزة وغيرهم من القراء الذين تلقوا القرآن بالتواتر والجمع الغفير عن الصحابة الكرام الذين علموا هؤلاء، وهكذا ثبت القرآن ودون بطريق التواتر والإجماع الذي هو مؤكد ويقين 100%. فالقراءات تعتبر من المتممات. علم التفسير ومعاني الكلمات من المتممات للعلوم الشرعية. ثم نجد أن هناك كذلك ما يعتمد على النقل، واللغة بمجردها لا تستقل به، وإلا ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، في نصوص جاءت في أول الشريعة تقرر حكما ثم أراد الله أن ينسخ هذا الحكم ويأتي بحكم جديد يتناسب مع تطور الناس. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هناك علم النسخ في القرآن وفي السنة، وعلم العام والخاص والنص والظاهر، وهذا كله في أصول الفقه والاجتهاد وكيفية استعمال البعض منه، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضا. وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرواة الأحاديث الرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم، والعلم بعدالة الرواة الذين رووا الأحاديث، والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند. يعني علماءنا عرفوا حتى أعمار اللي رووا الحديث، كيف يعني هذا عمره مثلا عاش ومات في سنة كذا، طيب هل لحق أن يرى الشيخ الذي قبله مات متى؟ هل بينهم تعاصر والتقاء، أم أنه مات قبل شيخه أو بشكل لا يمكن أن يلتقيا؟ إذن هذا التاريخ أيضا في علم الرجال ورواة الأحاديث درسه علماؤنا عبر القرون الماضية ودونوا الكتب وألفوا فيه. علم الرجال هذا يسمى علم الرجال أو علم الرواة، رواة الأحاديث، وحددوا من خلاله أن هذا الحديث مسند، الرواة فيه كل واحد التقى بالآخر. طيب لما يكون واحد ما التقى بالآخر، روى عن شخص لم يلتقي به، هذا اسمه مرسل، سقط منه راو، يجب أن يعرف من هذا الراوي الذي سقط ولماذا سقط هنا. إذن هذه كلها علوم متممة مكملة للعلوم الشرعية، فيميز المرسل عن المسند وهكذا. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة، بل كلها من فروض الكفايات. هذه فروض كفايات، علم مصطلح الحديث وأصول الفقه وما إلى ذلك فرض كفاية، ليس كل واحد واجب عليه أن يتعلم هذه العلوم اللي هي علوم المتممة والمكملة والمقدمات والنحو، وحتى العلوم بكل معاني الآيات والأحاديث، لا، ليست فرض عين، إنما يتعلمها العلماء والمختصون كل على حدة من أجل أن يبقى هذا العلم حيا يتعلمه الناس ويتثقف به طلاب العلم، وأما فروض العين فهذا شيء آخر. فإن قلت لما ألحقت الفقه بعلم الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل أخرج آدم من التراب، وأخرج من ذريته من سلالة من طين، فأخرجه من الأصلاب إلى الأرحام، ومنها إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى العرض، ثم إلى الجنة أو إلى النار. فهذا مبدأهم، وهذا غايتهم، وهذه منازلهم. وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود، فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء، ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات، فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم، واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به. فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات. فكان الفقيه معلم السلطان ومرشد إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم، لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا. ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين، ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إلا بالدنيا. وهكذا فالملك والدين توأمان، فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان، وطريق الضبط في فصل الحكومات هو الفقه. وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى، بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به. والحديث في هذا متشعب. إذن نكتفي بهذا القدر في علم الشريعة وفي مقدماتها ومتمماتها وأصولها وفروعها، لننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى علم يتفرع عنه عن طريق الدين والورع والمتقين والصديقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.